فضيلة الشيخ، هذا سائل يعرض إشكالا ويقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما بعثتم ميسرين، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي بلين ورفق، وتارة يأتيه السائل وأنه طلق امرأته في حال حيضها فيغضب ويتغير وجهه، فالسؤال: متى يغلب المفتي جانب اللين، ومتى يتفاعل مع السؤال ويبدي علامة الأسف والغضب، مع أن كلا الأمرين ناشئان عن معصية أو خطأ؟ وهل هذه المسألة من مسائل شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأما بالنسبة لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقد نزل القرآن وبين حكم الطلاق في الحيض، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وابن عمر رضي الله عنهما فصيح ويعرف دلالة المعاني، وهو في مكان الوحي، مكان نزول الوحي في المدينة، قد استقر له العلم، بخلاف هذا الأعرابي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع من ذكر: ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة التميمي، حرقوس بن زهير، وكذلك أيضا الأقرع بن حابس وعيينة، كلهم ليسوا في المدينة، وكلهم وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هؤلاء تخفى عليهم الأحكام، ولذلك يفرق بين الشخص الذي يكون على إلمام بالحكم ومعرفة بالحكم، أو كان قريبا من ذلك، أو يمكنه أن يأتي للعالم ويسأله ويقع في خطأ، ويريد العالم أن يوبخه ويزجره أنه ما كان ينبغي أن يقدم على هذا الأمر حتى يسأله ويرجع إليه، أو أنه لا يعذر بجهله لمكان دلالة الآية وضوحا على الحكم، فكل هذا يقوى فيه أن تظهر من المفتي أو من المجيب علامات التوبيخ وعلامات الزجر. وقد يكون من المفتي بعض الأحيان شدة وغلظة على السائل، بل قد يكون السائل من أحب الناس إلى المفتي ومن أقرب الناس إلى المفتي، ولكنه يفعل ذلك حكمة وخوفا عليه في رأيه أو خوفا عليه في تصرفه. ولذلك كنا نرى بعض العلماء رحمهم الله يزجرون أقرب الناس منهم، وقد يزجروهم أمام الناس، ولما يسألون عن ذلك يقولون: لا نقصد هذا، وإنما نقصد زجر غيره، فهو على ثقة أن هذا الذي زجره أمام الناس أنه يتقبل زجر العالم ولا يشك في محبة العالم له. ولكن العوام والناس الآخرين الذين يرون تصرفه تصرفا خاطئا وهو أقرب الناس للعالم، إذا رأوه يتصرف بهذا سيفعلون نفس التصرف. فإذا زجر العالم أقرب الناس منه عند الإساءة أمام الناس، هابت الناس العالم وهابت أهل العلم، وانكفت وانزجرت عن الأمور التي لا تليق بحضرتهم، سواء كانت بصيغة السؤال أو مضمون السؤال، فهذا من حكمة العالم، وهو أمر يرجع إلى الاجتهاد والتقدير. والعلماء يقولون: أهل العلم ينقسمون إلى أقسام، فمن الناس من أعطاه الله علما ولم يعطه عقلا، ومنهم من أعطاه الله عقلا ولم يعطه علما، ومنهم من أعطاه الله علما أكثر من عقله، ومنهم من أعطاه الله عقلا أكثر من علمه، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين. فالعالم إذا جمع الله له بين نور العلم ونور العقل وأحسن التصرف، فلم يكن عنيفا شديدا منفرا، ولم يكن لينا يركبه الناس وتذهب هيبة العلم وحرمة العلم بسبب لينه وتساهله وضعفه، هذا من الأمور المحمودة أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهابه أصحابه ويعرفون الأمر في وجهه. وأمور الدين من حيث الأصل ينبغي أن تؤخذ بالحزم من حيث الأصل. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك ما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضحك بعد قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، ما رؤي متبسما إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. العالم إذا ملأ الله قلبه بالآخرة وشغله بالطاعة وفقها العلم الذي في صدره وأثر في قوله وعمله، قل أن تراه ضاحكا أو متبسما إلا عند الموجب، كأن يتألف الناس أو يتقرب إليهم. وإلا فالأصل فأمور العلم على الحزم وعلى التوقير والإجلال. ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم مغلبا لجانب الرحمة ولا مغلبا لجانب العنف، وإنما وسط بينهما صلوات الله وسلامه عليه. وغلظه وشدته صلوات الله وسلامه عليه في مسألة الطلاق تتضمن الأمرين. تتضمن أولا كون الطلاق مكروها، لأن الطلاق مكروه لما فيه من هدم البيوت وهدم الأسر، ولا يصار إليه إلا عند الحاجة. ثم إن هذا الطلاق خالف شرع الله عز وجل لأنه وقع في حال الحيض، فهذه كلها أمور تقتضي أن المجيب يتفاعل مع السؤال. ولذلك لو أن رجلا جاء يسأل العالم أنه جامع امرأته في نهار رمضان، ورأى العالم من السائل شيئا من الانبساط وشيئا من الارتياح وأنه لا يستشعر ما الذي فعل، ماذا يفعل العالم؟ يفعل معه فعلا يقرعه فيه ويوبخه فيه حتى يشعر بمقدار ما أساء. أذكر ذات مرة قصة عجيبة للوالد رحمة الله عليه، ذكرتها الآن في قضية التفاعل مع السائل. أذكر ذات مرة أنه جاءه رجل هو ابن لصديق عزيز على الوالد، فقام له الوالد وكان قد قدم من السفر فحياه وأجسه، وهذا في نهار رمضان، فجلس مع الوالد وباسطه، وكان الرجل شابا فاقترب من الوالد رحمه الله وألقى في سمعه سؤالا سرا بينه وبين الوالد رحمه الله، فما كان من الوالد إلا أن تغير وجهه وتمعر واشتد، فقال بقوة: من الذي فعل هذا؟ فقال الرجل: أنا. ما كان منه إلا أن قال له كلمة معروفة، قال له: قم واقلب وجهك عني. يعني كلمة ثقيلة جدا أمام الناس، والآن قاد يعني قريب العهد بقدوم من السفر، والآن محي الله ومكرم، كانت لا تأخذ في الله لوم لائم، الكل يجل في دين الله. فلما قال هذه الكلمة قام الرجل وهو لا يدري أين يضع رجله، كان هذا في الظهيرة بعد الظهر أمامي، حتى رأيت يدعس على بعض النائمين في المسجد لأنه كان ينامون في المسجد النبوي، ورأيت بحالة سيئة جدا. بعد صلاة المغرب لما أفطر الوالد وخرجنا من المسجد، وهذه فائدة، قلت له: يا شيخ، ونحن في السيارة ذاهبين، قبل أن نصل السيارة ذاهبين إليه، قلت: يا شيخ، فعل جاءك فلان وفعلت معه كذا وكذا. كانت يدي في يده رحمة الله عليه، فضغط على يده وقال: يا بني لا تتتبع عورات المسلمين، يعني هذا أمر لا يخصك، هذا شيء قاله في إذني سر وأجبته بما. مضت الأيام وذهبت، فيشاء الله بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه أن أجتمع مع هذا الرجل في مجلس من المجالس، فلما ذكر الوالد ترحم عليه وقال: لقد حدثت لي مع الوالد حادثة، ولا يدري أني كنت حاضر، فقال: حدثت لي مع الوالد حادثة، وهي أني، يقول أنه أتى لامرأته وأصاب منها دون الجماع في نهار رمضان، أولج فيها غير العضو. فهذه المسألة ما فيها بالنسبة للعلماء ليس فيها من كفارة، لأن الكفارة على الجماع. فالوالد رحمة الله عليه لو قال له ما فيها شيء، الرجل شاب حديث العهد بالعرس وفيه نوع من الطيش، يعني شاب وفيه طيش، قال: فلما قلتها للشيخ رحمة الله عليه قال لي كذا وكذا، قال: فأظلمت علي الدنيا حتى كرهت هذا الشيء، وكرهت أن آتي زوجتي في رمضان أو أقترب منها. يقول: جاءتني صدمة شديدة، يقول: والله حتى عفت امرأتي. قال: فحسست أن الأمر عظيم جدا وأنه خطأ كبير، فلما رجعت إلى البيت اتصلت بأحد العلماء وأكثر عالم، قالوا: أبدا ما في شيء. فصرت لا أطمئن، أسأل شيخ وراء شيخ حتى يعني استكثرت. بعد فترة جئت في العيد أعايد، وإذا بالأمر يسير تماما، إذا بالشيخ يحييني وكذا، ففهمت ما الذي يريد الشيخ رحمة الله عليه، وهو أنه يريد زجره. يعني لو كان قال له ما فيها شيء وهو قادم من سفر في حال انبساط وضحك أصبح الأمر يسيرا، فاليوم قد يقع في هذا الشيء اليسير، وغدا قد يقع في الحرمة. العالم لا بد له من حكمة، والحكمة أن يضع الأمور في موضعها. إن ابتسم لوجه الله وابتغاء مرضات الله وتألف الناس وكان موطأ الكنف فهي رحمة من الله يقذفها في قلوب عباده، وإن كان أخذ الأمور بالحزم دون إفراط ولا غلو ولا شدة ولا تنفير فإن هذا يؤجر عليه، لأن مراده أن يصان الشر وأن يصان الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وآخر دعوانا